حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول ينزل السماء الدنيا حقيقة لأن هذا من صفات الأجسام، ولا نقول له وجه ويد وما أشبه ذلك لأن هذا من صفات الأجسام. فنحن منزهون لله عما لا يليق به، ونحن ندافع عن عقيدتنا ونبطل أقوال المعتزلة والجهمية والفلاسفة وما أشبه ذلك. فهم يتظاهرون بماذا؟ بنص السنة، لكن شيخ الإسلام يقول إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل ما زاد أمرهم الأمر إلا شدة، ولم ينتفع الناس بعلومهم، وما زالوا إلى الآن يقولون إن أهل السنة ثلاثة: السلفيون والأشعريون والماتريديون. وهذا في الحقيقة لا يصح، لأن لقب أهل السنة إنما ينطبق على من تمسك بالسنة. والذين يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في منهاجهم في العقيدة هل يكونون من أهل السنة؟ لا، ما يصح أن نسميهم من أهل السنة في هذه البدعة التي أحدثوها، وإن كانوا من أهل السنة من حيث الجملة، لكن في نفس الأسماء والصفات ليسوا من أهل السنة، بل هم مخالفون للسنة فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته. طيب، يقول ولكن الله تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم، فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم، لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نص السنة. ومعلوم أن مدافعة هؤلاء أكثر إلحاحا من مدافعة المعتزلة والجهمية والمعطلة. كيف أو لماذا؟ لأنهم يتسترون على باطلهم ويتظاهرون بنص السنة، وهذا هو البلاء. يعني المخالف لك إذا قال أنا على خلاف معك، هذا أمر أهون من رجل يقول أنا على الحق ويحاول أن يجعل نفسه من أهل الحق وهو دعي فيهم، فإن هذا أشد ضررا. ولهذا أكثر العلماء رحمهم الله من رد عليهم حتى لا يغتر الناس بهم. نعم، في الجملة، لأن في كثير من الأشياء من العقائد كاليوم الآخر وما فيه وافقوا أهل السنة فيه، ولا يمكن أن نخرجهم من أهل السنة إخراجا مطلقا، لأنه ما مشكل. لو أخذت مثلا النووي وابن حجر وغيرهم من الأشعرية، هذا ما أحد يقدرك عليه. لا، لا، هم مو جبرية في الحقيقة، لكن لهم مذهب في الحقيقة لا أصل لهم، يعني ما له حقيقة. ولهم خالفوا أهل السنة في القدر، وخالفوهم أيضا في الإيمان لأنهم مرجئة، وخالفوهم في بعض المسائل من اليوم الآخر. إنما نفي كون من السنة على سبيل الإطلاق ما أستطيع أن أنفيها. نعم. لا لا، إحنا لا لا، في باب الصفات هم مذهب الشاعر ماشين عليه تأويل. في ابن حاشر في الواقع متذبذب، ولا سيما في الباري متذبذب، احيانا يؤيد مذهب السنه واحيانا يؤيد مذهب. لكن بقطع النظر عن الرجلين انا جئت بهما مثلا، انما هذا المذهب من حيث هو بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، لكن في باب الصفات ليس بصحيح. حتى ما اثبتوه من الصفات لا يثبتونه على ما اثبتوا على السنه والجماعه. انظر الى قولهم في الكلام مخالف لمذهب السنه والجماعه.
لكن من
نعم.
صرف النظر عن تطبيقهم في مسألة الصفات.
نعم.
أصل المنهج اللي هو تقديم العقل.
نعم.
يعني مو هو الإنسان اللي يحكم عليه أكثر مسألة التطبيق في الصفات.
لا لا. لكن تقديم العقل في باب الصفات. أما في الأمور العملية فهم موافقون. الأمور العملية موافقون. ما يجعلون العقل مجال فيما لا مجال له فيه. على كل حال يجب أن نزل بالقسط. فمن معه حق قلنا معك حق، والباطل معك باطل، ومن كان على غير حق قلنا أنك لست على حق في كل ما تقول. فصل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. انتبه لهذه القضية. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل، يعني فيؤمنون بالبعث والجزاء والجنة والنار وما أشبه ذلك، يقول هذا حق على حقيقته، والناس سيبعثون ويحاسبون ويجزون ويعاقبون أو يتابون، لا نشك في هذا. وهذا حق ولا باطل؟ هذا حق. طيب. ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيير. استطال عليهم يعني تطاولوا عليهم واستعلوا عليهم، وقال لهم تعال أنتم تقولون إنه لا يراد بنصوص الصفات ظاهرها، وإنما يراد بها معاني أخرى، وتنكرون علينا إذا قلنا إنه لا يراد بنصوص المعاد ظاهرها وإنما هي تخيل. الآن بيصير نزاع بين من؟ بين أهل التخيل وأهل التأويل في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. يقولون تعالى أنتم تؤولون في الصفات ولا تؤولون في المعاد، ونحن نؤول في البابين، كلها ليست على حقيقتها ولا ورد بها الحقيقة. عرفتم الآن؟ فالنزاع بينهما في باب الصفات، لأجل أن يلزمهم أهل التخيير بإنكار المعاد. شوف، يقول استطال عليهم أهل التخيير فألزموهم القول بالتأويل، فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. هم قالوا إنكم أنتم يا أهل التأويل تقرون بنصوص المعاد على حقيقتها، ما تؤولون، صح ولا لا؟ وهكذا كان حال أهل التأويل. حال أهل التأويل بالنسبة للمعاد على أنه حق على حقيقته. طيب، في المعاد يؤمنون بالبعث وبالجزاء وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب، يؤمنون بها. طيب، في باب الصفات لا يؤمنون بها، يؤولونها. قال لهم أهل التخيل أولوا في نصوص المعاد، لأن العقل يستبعد وقوع هذا الشيء، يستبعد إذا مزق الإنسان كل ممزق أن يبعث خلقا جديدا، هذا بعيد، بعيد أن يكون في جنة ونار ما تفنى أبد، هذا وشو ما يمكن. فأنتم يجب عليكم أن تؤولوا في نصوص المعاد كما أولتم في نصوص الصفات. استمع للجواب، جواب أهل التأويل. فقال لهم أهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علمنا فساد الشبهة إيمانا منه، فلزم القول بثبوته. انتهى. شوف الجواب مركب من إيجاب وسلب. علمنا بالاضطرار، وش معنى بالاضطرار؟ أي أن علمنا بذلك علم ضروري يقيني، ما في اشتباه عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد في الكتاب وفي السنة وقامت الأدلة والبراهين على إثباته، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. وش الشبهة؟ الشبهة ما قاله زعيمه من يحيي العظام وهي رميم. هذه الشبهة، هذه الشبهة فاسدة ولا غير فاسدة؟ ها؟ فاسدة، لأن نقول يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. فالشبهة المانعة الآن من القول بالحقيقة فاسدة، فواجب علينا أن نقول بأنه حقيقة، كذا ولا لا؟ الجواب هذا صحيح ولا صحيح؟ يقول هذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد، وإلزام أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. والله أعلم. كيف؟ وين الإلزام؟ نعم، نصوص المعاد وإلزامها التأويل. إلى الاضطراب، لأن الحمد فصل.
نحن نعلم بالاضطراب أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوتها، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها. فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، فإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هناك فرقا بين أهل التخيل وأهل التأويل بالنسبة لنصوص المعاد، فما هو الفرق يا محمد؟ على حقيقته، نعم. وش يقولون عنها؟ أهل التخيل وش يقولون عن نصوص المعاد؟ وش يقولون عن نصوص المعاد؟ نعم، وأنها تخيلات لا حقيقة لها، كذا؟ ويصرفون النصوص الدالة على إثباتها، يصرفون عن ظاهره. طيب، اصلح الله يلها ياسر. بماذا أجاب أهل التأويل لأهل التخيل لما ألزموهم؟ قالوا يلزمكم أن تقولوا بأن نصوص المعاد ليست على حقيقتها. فجع السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها، ليقولوا أي أهل التأويل بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها، فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلازم القول بثبوتها. احفظ العبارة هذه لأنها مفيدة جدا ومختصرة، واضحة ومختصرة. وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها، فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن نصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر بكثير من نصوص المعاد، وصدق رحمه الله، لأنه ما من آية في القرآن إلا وتجد فيها صفة من صفات الله، كل آية فهي كلام الله، وكل كلام الله فهو صفة من صفاته. لكن قارن بين نصوص المعاد ونصوص الصفات، أيها أكثر؟ نعم، نصوص الصفات أكثر بكثير. فإذا امتنع تأويل نصوص المعاد مع قلتها بالنسبة لنصوص الصفات، فامتناع نصوص الصفات من باب أولى. نعم. فصل. وأما أهل التجهيل، استمع لهم. نعم، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. صح، يعني إذا أجاز التأويل في الصفات ولم يجزه في المعاد فقد تناقض. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، حتى إن بعض الناس قال إن هذا هو مذهب السلف التجهيل. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. هذا مذهب من؟ أهل التجهيل، يعني الذين يدعون أو يصفون الخلق بالجهل، يجهلونهم، يجهلون الخلق. يقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري وش معنى آية الصفات، لو سألته ما معنى استوى الله على العرش قال ما أدري. لو سألته حين قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وش معنى ينزل، قال والله ما أدري. لو سألته ما معنى قوله تعالى ويبقى وجه ربك، قال ما أدري. وش معنى لما خلقت بيدي وش معنى اليدين، قال ما أدري. من اللي يقوله؟ الرسول. لا، من اللي يقول لا أدري؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون كل الناس لا يعرفون معاني آية الصفات، وإنما هي عندهم بمنزلة ألف تاء 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 جيم حاء خاء إلى آخره. أسألك الآن مش معنى ألف؟ ها؟ ما لها معنى. نعم، ما لها معنى. هم يقولون استوى العرش مثل ألف باء تاء، ما ندري وش معناها. وهذا الحقيقة إذا تأملته وجدت أنه من شر أقوال الناس، لأنه يقتضي إن هذه الآيات العظيمة والأحاديث الكثيرة في صفات الله كلها نزلت لهوا ولعبا، ما له معنى. وش الفائدة من تكلم إنسان بكلام ما يعرف معناه؟ وش الفائدة من هذا؟ لو جانا واحد الآن غير عربي وقام يخاطب خطبة فصيحة ونعرف أنها مؤثرة بأن ينفعل ويمد يده ويرده ويكوش بوجهه ويفتحه، نعم، وهو يخطب بأعلى صوته، لكن احنا عرب ما نعرف لغته، استفدنا ولا ما استفدنا؟ ما استفدنا إلا أننا رأينا انفعاله وحركاته وقلنا هذا رجل خطيب وفصيح. أما أن نعرف مدلول خطبة ما نعرف. هم يقولون هذه الألفاظ العربية باللسان العربي المبين هي بلسان عربي غير مبين، ما نعرف. الشيخ الإسلام يقول هؤلاء أضر على الإسلام من جميع الطوائف، لأنهم هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطق فدخلوا. لما رأوا هؤلاء يتكلمون بالقرآن والسنة ولا يعرفون ايش معناها، قال روح أنا اللي أوريك المعنى. إذا سألتك وش معنى اليد، قلت والله ما أدري، أقول أنا اللي أدري، أنا اللي بخلي لكلام الله معنى. المراد باليد القوة، ومعلوم أن من أثبت معنى خير ممن لم يثبت بلا شك، لأن هذا ما هو علم وهذا ليس ما هو علم، هذا سواء صح ما أثبته أم لم يصح. إنما المهم أنه لا يمكن أن ينزل القرآن بدون معنى أو سنة بدون معنى. فتجد هؤلاء هم أهل التجهيل، ويسمون أنفسهم تلبيسا وتزويرا بأهل التفويض، بأهل التفويض، لأنه معلوم أن إذا قال هذا مفوض أهون من إذا قيل هذا مجهل. إذا قيل هذا مجهل جهل الرسول وأصحابه مو مثل يقول هذا مفوض وفوض أنا إلى الله. والحاصل أن هذا هو مذهب أهل التشهير، يقول حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. سبحان الله أن نصف الرسول عليه الصلاة والسلام محمدا بهذا الوصف يتكلم بالكلام وهو لا يدري ما معناه. لا أظن أحد يتكلم بكلام لا يعلم معناه إلا سكران أو مجنون أو مبرسم، وكل هذه في حق الرسول منفية قطعا. كيف يتكلم بكلام ولا يدري وش معناه؟ طيب، ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات. مشكلة، النصوص ما تثبت الصفات والعقول ما لها مدخل في الصفات. شفت؟ طيب، فحينئذ يلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الأقوال. صح ولا لا؟ السمع معزول عن دلالته، والعقل معزول عن تدخله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الأمة ليس عندهم علوم عقلية في باب الصفات ولا علوم سمعية. ليش؟ لأن العلم السمعي متعذر حيث إنهم يقرؤون ولا يفهمون، ومن قرأ ألفاظا بدون معنى فهو جاهل بلا شك. والعلوم العقلية أيضا عندهم منتفية، لأن العقل ما له مجال في باب الصفات، على عكس من أهل التأويل. أهل التأويل يقولون العقل إيش له مدخل في باب الصفات؟ نعم، بل هو الأصل عندهم. عند أهل التأويل يرجعون في إثبات الصفات وما فيها إلا العقل. هذا اللي يقول ما في عقل ولا في فهم للمعنى. فالأمة معزولة عن معاني أسماء الله وصفاته بالعقل مش بعد والسمع، ما لها مدخل. وطريقة في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها. يقول لفظة نثبت، نقرأ ثم استوى على العرش، نقرأ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ونثبت هذا، لكن وش معناه؟ ما نثبته. وحرام عليك أن تثبت أن معنى استوى على، أو أن معنى النزول النزول الحقيقي، حرام عليك. وحرام عليك تأول، حرام عليك أول، لأن العقل ما له مدخل. إذن وش تقول؟ اقرأ واسكت، لا تقول شيء، خليك مثل العجوز اللي ما تدري وش تقول. اقرأ ولا تتكلم في المعنى إطلاقا، وكل ما قيل لك فقل الله أعلم، كل ما قيل لك الله أعلم. نعم. طيب، هل هذا يمكن أن يبني الإنسان على عقيدته عليه؟ على جهل، ما يدري وش أسماء المعبود ولا صفات المعبود؟ هذا لا يمكن أبدا. والحقيقة كلما تأملت هذا المذهب وجدته من أفسد المذاهب. نعم. شف، يقول ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. شوف الكلام، هو متناقض هذا. يقول تجرى على ظاهرها. طيب، إذا كان تجرى على ظاهرها خلها على ظاهرها. يقول لا، لها تأويل لا يعلمه إلا الله. وجه التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراؤها على ظاهره؟ شف، إذن نقول إن الذي جاء بهذه العبارة لا يريد إلا المداهنة فقط. يقول تجرى على ظاهرها، ثم يقول لها تأويل هو المراد، لها تأويل هو المراد، لا يعلمه إلا الله. فإذا كانت ترجع على ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله وهو المراد منها، فكيف يتفق هذا وهذا؟ نقول لا شك أن هذا تناقض. قال وطريقتهم في نصوص الصفات، وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل صفحة 121 جيم واحد في الطبعة التي على هامش منهاج السنة، هي الطبعة الأخيرة، لأن هذا مكتوب قبل الطبعة الأخيرة. يقول فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. شوف الله أكبر. العجيب أن كثيرا من الناس الذين لا يدرون عن مذهب السلف يقولون إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما. انتبه، أهل التأويل وأهل التفويض، أهل التأويل وأهل التفويض، ويعنون بالتفويض تفويض المعنى الذي هو التجهيل في الواقع. إذا قلنا إن مذهب إن أهل السنة لا يخرجون عن هذين القسمين، معناها أن السلف ليسوا من أهل السنة. السبب لأن السلف يثبتون المعنى ولا يؤولون، فهم ليسوا مفوضة كأهل التجهيل، وليسوا مؤولة كأهل التعطيل، مؤولة كأهل التعطيل. فهناك نقول قسم ثالث تركتموه وهم أهل السنة، وهم الذين يفوضون الكيفية ويقرون بالمعنى، وهم السلف. يقول نحن نعلم معنى السواء الاستواء ولكن نجهل كيفيته، نعلم معنى اليد لكن نجهل كيفيته. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء فقيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. مش معنى كيف الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم المعنى في اللغة العربية، كل يعرف معنى استواء على الشيء. والكيف غير معقول، يعني لا ندركه بعقولنا. وهل هو معلوم بالنص؟ الكيف غير معلوم. فاستوى عنه الدليلان العقلي والسمعي، فوجب التوقف فيه أي في الكيف. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء على حقيقته واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة وما وراءك للمبتدع. وهكذا نقول في بقية الصفات، النزول إلى السماء الدنيا غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهكذا نقول في بقية الصفات. ويقول والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله من قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية الكريمة اختلف السلف فيها على قراءتين. القراءة الأولى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهذه قراءة الوصل. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله، ويقف ثم يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أي القراءتين في المصحف؟ لا في المصحف، اي مصحف، اي مصحفكم انت
عاصر،
اين فيها ميم؟ وين موجود؟ شوف المصحف يا ابو يفني. اما الطبعه الاخيره طبعه الملك فهد فيه ما فيها ميم ولا ما فيها شيء. ها ظاهر ما فيها شيء على ان الله. ها في الله قلع. اي نعم الوقف اولى فقط. ليش؟ لان الوقف او الوصل مبني على معنى التاويل. ان كان المراد بالتاويل التفسير يعني تفسير المعنى وايضاح المعنى فالوصل اولى، وان كان المراد بالتاويل الحقيقه التي عليها الشيء فالقطع أولى.